يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. حلقة جديدة من أمة واحدة تأتي بعنوان الصفح الجميل. في هذه الحلقة: كيف تحول البغض في قلبي صفية إلى حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقسم ألا يصفح عن فلان وألا يكلمه أبدا، فماذا يفعل؟ ما قصة شعرة معاوية وما علاقتها بقضيتنا الصفح الجميل؟ أعزائي المشاهدين، دائما وأبدا أرحب بضيفي العالمين الجليلين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا دكتور محمد.
مرحبا أخي الحبيب،
أنرتنا.
عزكم الله وسطر.
الله يعزك ويرفع قدرك دكتور سيد، منور الدنيا كلها.
أنار الله قلبك نور الإيمان.
الله يرفع قدرك. الله يكرمك دكتور محمد. ما الصفح وما الفرق بينه وبين الصفح الجميل؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الكرام الغر الميامين وعلى أصحابه سادة المؤمنين. أيها الأخ الحبيب، سأوضح الأمر وأبسطه تبسيطا للمعاصرين، لأن الصفحة أصبح عملة نادرة في هذه الأيام. الناس لا يريدون أن يطهروا قلوبهم من الأحقاد ومن الآثام، فإن الحقد مميت للقلب، مجلب لكل عداوة. فنقول لهم الصفح، يعني لهم تعبير حديث جميل قوي، يقول له تعالى نبدأ نقطة ونول السطر.
تمام.
انسى اللي فات، يعني دعنا، أنا غاظني الشيطان وكاد لك فأغاظني تجاهك فأخطأت، فتعالى نتعاون على رد كيد الشيطان، وتعالى نكون أو تكون أنا وأنت يوسفي الطبع، لا تسريب عليكم. بص، القضية تخلص في كلمة بعد: أقول للذين لا يصفحون هل أخذت من أحضان أبيك وأخيك الأحب؟ الراجل اللي انت زعلان منه مش عايز تصفح ده، يعني هل أخذك من أحضان أبيك وأبوك نبي ابن نبي ابن نبي؟ ليس كل الآباء كيعقوب. إخوة يوسف أخذوه من أحضان أبيه، أبيه الأحب، أبيه الحبيب، أبيه المربي. هل من خاصمك الآن، أخوك اللي مخاصمك وانت مخاصمه، أختك، هل ألقت بك في بئر والبئر له تضاريس فآخره حجر وماء والنزول إليه مجلبة للهلكة، والبئر إن كان في أرض حارة فهو قاتل لمن يسكن فيه، وإن كان في أرض باردة فهو قاتل لمن يسكن فيه. نعلم أن الأرض لها درجة حرارة، فبير أحيانا يطلع مية سخنة، وبير أحيانا يطلع مية متعادلة، وبير أحيانا يطلع مية باردة. ما قال لنا المفسرون في أي الأنواع ألقي يوسف. ولو أن إنسان ألقي من هذه المساحة الكبيرة، أقل بير تظهر منه المية في الواحات 9 متر.
تمام.
يعني تظهر على وش الأرض كده، يحفروا 9 متر يطلع بير. فلو أن يوسف ألقي من 9 أمتار، يعني من 3 أدوار، على أحجار موجودة في باطن البئر اللي بيحطوها علشان ينظف الراجل اللي ينزل ينظف البئر، يحط له أحجار يقف عليها، فالأمر ما فعل معك ذلك. هل بعت في سوق النخاسة؟ هل ذهبت إلى بلاد أو أذهب بك الذي كاد لك أو اللي أنت زعلان منه؟ هل أذهب بك ذهب بك إلى بلاد بعيدة لا تعرف لغتها ولا تعرف ناسها؟ هل كاد لك وأنت في قمة مجدك؟ هل كاد وكذب عليك هذا؟ إن إخوة يوسف فعلوا معه ما لم يفعل حتى الآن، ومع ذلك لما رآهم في المنام رآهم إني رأيت 11 كوكبا.
ما شاء الله،
ما رآهم مرقة، ما شافش إخواته زي ما أنت شايف أخوه. أنت شايف أخوك على خناقة على طوبة، خناقة على حتة أرض، خناقة على 100 جنيه ولا 500 جنيه. أنت شايفه عدو مبين، شايفه ظالم، ظلم بين. طيب إخوة يوسف وهم يفعلون هذه الأفعال، قال إني رأيت 11 كوكبا. لازم تعتز بأسرتك وبقربتك كما اعتز يوسف بشوف إني رأيت 11 كوكبا، مش بس، والشمس وما كانت الشمس إلا أبوه، والقمر وما كان القمر إلا أمه، إلى العاقين الذين يعقون أمهاتهم ويشتمونهم ويسبونهم بل ويتطاولون عليهم. اللي مش شايف أمه قمر، اللي قاعد مش عايز أقول كلمة قبيحة على الزوجة، اللي مش شايف قمر في الدنيا إلا مراته، والله القرآن الكريم ما قال على مراتك قمر، ولكن قال على أمك على لسان يوسف أنها قمر. إني رأيت 11 كوكبا والشمس، من لم يرى أباه شمسا ساطعة فيها النفع تدفئه إذا اشتد البرد، فما قام بحق الإيه؟ بحق الأبوة.
نعم.
فعل مع يوسف كل هذه الأفاعيل، ثم بعد ذلك أجزل لهم العطاء وضافهم أكرم ضيافة واستقبلهم استقبالا طيبا، وما شرط عليهم شرطا صعبا إلا بأجل الخير. هم عاقوا أباهم فأمرهم أن يردوا هذا العقوق. فقال يعني تأتوني بأبيكم، هاتولي أبوكم، هننوه الفترة دي، لأنه هيبقى أنتوا قلتوا أن أبوكم في يوم من الأيام من الضالين كان سبب تعاستكم. لا، أبوكم اللي أنتوا قلتوا أنه سبب تعاستكم في يوم من الأيام سيصير سببا لسعادتكم.
تمام يا دكتور محمد.
فالصفح الجميل يا أخي الكريم،
الله يكرمك،
فرق بينه وبين الصفح العادي. فإذا فسره ربنا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم.
إيه ده يعني؟ فاصفح الصفح الجميل بحيث أنك ترى من أساء إليك وكأنه قد أحسن. ده ما أساءش، ده أحسن. وخلق الإنسان الكامل لا يكون إلا بالصبر الجميل. أسأل الله أن يحليني وإياكم بالصبر الجميل.
آمين يا دكتور محمد، ربنا يكرمك. دكتور سيد، يعني إذن الصفح الجميل ليس مجرد التنازل عن حقي، بل أيضا التخلي عن أي شعور بالضغينة أو المرارة في قلبي. ومع ذلك دكتور، نجد من يقسم ألا يصفح عن فلان وألا يكلمه أبدا، فماذا يفعل؟ يعني ده هذه ناحية، والأخرى وكيف عالج السلف هذه القضية؟
هو طبعا أخي الكريم، يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الصفح الجميل كما تفضل فضيلة الدكتور، ويعني إن أذن لي أذكر تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الصفح الجميل صفح بلا عتاب.
الله،
وذلك كان الدكتور بيحكي عنه الآن، إن سيدنا يوسف يعني مسح اللي مر ده زي ما احنا بنقول بأستيكة بمحاية، خلاص صفحة، حتى ما عتبهم، يعني ما قال لهم أنتم عملتوا فيها وسويتهم أبدا، أو يذكرهم حتى على الأقل أبدا ما فعل، وإنما قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمن حلف مثل هذا الحلف أو أقسم مثل هذا القسم وقال والله لا أكلم فلانا أبدا، أو لا أعفو ولا أصفح عن فلان أبدا، يعني هذه قلوب فيها قسوة، هذه قلوب فيها قسوة، تحتاج إلى أن تعرف اللين، تحتاج إلى أن تعرف الرحمة، هكذا خاصة إذا كانت هذه الأمور بين المؤمنين والمؤمنات أو بين المسلمين في حياتهم الدنيا. وعلى الرغم من ذلك الشرع والإسلام جعل لذلك كفارة، يعني ما حد يتحجج يقول لك أصل أنا حالف أعمل إيه؟ مش هكلمه ليه يا عم؟ ده أخوك، ده أبوك، ده جارك ده رحمك يقول لك لا اصلا انا حالف.
ليتها تقف على مجرد الحلف في الدنيا. يقول لك انا لو مت ما يدخلش علي
ولا يمشي في جنازتي ولا تعرفه يا ابني والكلام ده كله.
ليه ده كله؟
فطبعا دي مصيبه من المصائب، ومع ذلك الشرع جعل لها حلا اللي هو في ايه؟ الكفاره.
تمام.
قال عليه الصلاه والسلام من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها يعمل ايه؟ فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
نعم.
اذا ما حد يتحجج، الشرع واضح في المساله.
تمام.
ولذلك اخرج الامام البخاري عليه رحمه الله قصة وموقفا عجيبا جدا حصل بين مين؟ حصل بين عائشة رضي الله عنها وابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وهو من هو؟ وكان من أحب الناس إلى عائشة، بل كنيت باسمه، كان يقال لها أم عبد الله، وهي ما عندها أولاد، ما خلفت يعني، لكن يقال لها أم عبد الله. مين عبد الله هذا؟ عبد الله بن الزبير ابن أسماء. فسبحان الله، عبد الله بن الزبير كان له نظرة وله فلسفة كده معينة في قضية الأموال، يعني عنده فقه الأولويات في قضية تقسيم المال وتوزيع المال وتصدق بالمال والكلام ده كله، كان عنده نظرة معينة عبد الله بن الزبير. فكان يرى أن خالته عائشة تسرف في العطايا، أن هي تتصدق وتعطي الناس بلا حساب والكلام ده كله، تنفق نفقة ما لا يخشى الفقر يعني، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو عبد الله بن الزبير عنده وجهة نظر أخرى، أن المال ده ممكن يستفاد منه للأمة في كذا أو كذا. فقال قولته المشهورة، قال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.
لا إله إلا الله.
شو
يعني موضوع الحجر ده قديم؟
أي طبعا، باب الحجر معروف يعني، أو لأحجرن عليها. الكلام وصل لمين؟
لعائشة.
وصل لعائشة رضي الله عنها.
طبعا.
قالت أو قال، هو قال الكلام ده؟ قالوا نعم. قالت والله لا أكلم ابن الزبير بعد اليوم أبدا.
نعم.
أنا خلاص أنا هقطعه، أنا مش هكلمه بعد كده.
نعم.
فلما الموضوع طال، المدة طالت، وابن الزبير خالته بمقام امه يعني،
نعم،
حبها جدا يعني،
نعم،
عايز يستسمحها، مش عارف يوصل لها، هي قطع خط الوصال تماما يعني، وترفض كل الوسطاء. حتى ذهب ابن الزبير يوما مع المصور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود الى عائشة رضي الله تعالى عنها، فوقف على الباب وقال يا ام المؤمنين انا ادخل؟
نعم.
قالت ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت كلكم. هم استخدموا التوريه، استعملوها مع عائشة، هي لا تعرف أن ابن الزبير معهم
عبد الله.
فدخلوا، ودخل معهم من؟
عبد الله.
عبد الله يسترضيها ويستعطفها، يقبل رأسها ويديها، حتى يعني أنها هي نفسها كانت يعني تقول لقد إيه يعني نظرت، والنظر شديد، لأن هي قالت في الأول لله علي ألا أكلم ابن الزبير أبدا، خلاص فقالت قد نظرت والنظر شديد. يتكلم في المسألة بفقه على فكرة يعني، نظرت، لكن فاتها شيء آخر ساعتها يعني، ربما من شدة الموقف من حزنها أو نحو ذلك. والله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني إيه؟ يعني لا تجعلوا اليمين أو الحلف هكذا حاجزا بينكم وبين العفو عن الناس.
تمام.
أو بين يعني العودة إلى مؤاخاة الناس أو العودة إلى التعامل مع الناس مرة أخرى. يعني ما تتحققش بالايه؟ بانك اصل حلفت، طب عندك الكفاره موجوده.
نعم.
هكذا. ثم ذكروها بقضيه الكفاره، فعفت عن عبد الله بن الزبير، وانفقت في ذلك نفقه يعني عظيمه يومها، حتى انها كانت رضي الله عنها كلما تذكرت ما فعلت او ما قالت او ذلك الموقف تبكي بكاء شديدا حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وارضاها. اذا الخلاصه اخي الكريم مما فعل ابن الزبير مع عائشة أو العكس، الخلاصة أن الصلحة وأن الصفحة والعفو عن الناس يعني مهم جدا جدا في حياتنا، وهو أولى وأسمى وأرقى من الخلاف، من الشقاق، من الفراق، من الطلاق، من الضغائن والتحاسد الذي يحصل بين الناس. ولذلك يقول القائل، حتى لأنك أنت بتحصل القضية هذه مش بس بين الفرد والشخص وآخر، لا ده بتحصل حتى بين الأمم، بتحصل بين الدول الإسلامية والعربية، بتحصل مشاكل كبيرة جدا بين أبناء الأمة الواحدة وأصحاب الملة الواحدة هكذا. لكن في النهاية أنتوا لو جلستم 100 سنة تتصارعون وتتحاربون زي زمان كده أيام قصة ابن المهلهل وإخواته والكلام دوت، لما أخوك كتب له لا تتصالح ونزفت بعدها دماء كثيرة جدا جدا من أبناء العرب في ذلك الوقت، لكن هذا كان في الجاهلية. لكن لما نأتي الآن مثلا شفنا قصة وقضية الجزائر مثلا.
تمام.
واللي بيسموها العشرية السوداء مع التحفظ على اللفظ يعني أو المصطلح يعني.
نعم.
ومات فيها قرابة ربع مليون جزائري. طب بعدين في النهاية اللي حصل
تصالحوا
ولا لا؟
نعم.
خلاص واللي راح راح. واللي مات مات واللي اتبهدل اتبهدل، لكن في النهايه انت هتهتز لصوت الصالح. ولذلك اقول كما قال الشاعر يعني: فعلامة يا اهل التقى لم تلتقوا، وعلامة يا اهل الهدى لم تهتدوا. تمام. عجبا ارغم خلاف اعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبددوا، اتوحد الاحقاد كل خصومه ومنابت التوحيد لا تتوحدوا.
لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرفع قدرك.
صلى الله عليكم.
دكتور محمد، ما قصة شعرة معاوية وما علاقتها بقضيتنا الصفحي الجميل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة طبعا الأقوال المنسوبة إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان غالبا ما يأخذها الناس على سبيل غير سبيل الرضا والحق يعني. فأسأل الله أن يدافع عن معاوية ابن أبي سفيان، هذا القائد المسلم وهذا الحاكم الفز الذي من الله سبحانه وتعالى به على دولة الإسلام فاتسعت رقعتها. هذا أصبح مثل يضرب، يقولون يعني اجعل بينك وبين الناس شعرة معاوية، أن إذا شد الناس فأرخي لهم أنت أيضا، وإذا أرخى الناس فشد، يعني خلي الريد لاين موجود على طول يعني ما بقاش فيه يعني. ومعاوية بن أبي سفيان أوتي صبرا رهيبا، فأنت تعلم أن الخلاف في زمني كان خلاف شديد
طبعاً.
والأمة انقسمت وانقسمت
فتنة.
هذا أمر كبير، باب شر فتح على المسلمين لم يغلق حتى الآن. يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باب الفتنة كسر بموت عمر ابن الخطاب، ثم بعد ذلك بهذا الشهيد الرشيد سيدنا عثمان ابن عفان. كانت النساء يأتين إلى معاوية في قصره وفي أبهته، وهناك أقاصيص كثيرة في ذلك، فكنا يشتمن معاوية شتيمة: أنت ابن كذا وأنت ابن كذا، ويعيرونه بأمه ويتكلمون عنه كلاما رهيبا. ثم بعد ذلك، بعد أن تنتهي المرأة، وأقول المرأة مش الرجال كمان يعني، بعد أن تنتهي المرأة من حديثها فيقول لها: يا أمة الله جزاكم الله خيرا، وقد أمرنا لك بعطاء.
تمام.
فتأخذ العطاء وهي تسب أيضا معاوية ابن أبي سفيان. فعلى المرء المسلم أن يستمع إلى كلام النبي
عليه الصلاة
والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم القطيع، وإن الإنسان يعلو قدره بقدر ما يتسامح مع الناس ومع ما يتصافح معهم. وليكن مثالنا في الصفح عمن أخطأ هذه الحادثة العظمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول الحادثة الكبرى في بداية الإسلام هي صفح الأوس عن الخزرج، وصفح الخزرج عن الأوس. هذا ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما دانت الدنيا، دنيا الجزيرة العربية وما حولها، لرسول الله لم يتبقى إلا ما أطلق عليهم هذا الاسم المشهور: الطلقاء. وما كان الطلقاء كثير، كانوا ضعفاء العدد، رغم أنهم كانوا فرسان وكانوا مغاوير، إلا أنهم كانوا العدد. تتخيل أن مكة أسلمت جميعها إلا الطلقاء، والطلقاء كما يقول الفيروز زبادي صاحب كتاب القاموس المحيط كانوا 13.
تمام.
ما كانوش كتير.
نعم.
ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دخل فاتحا، ده ما فيش حرب، فتحت مكة صلحا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا فلم يجد إلا هؤلاء، فاستوقفهم وقال لهم قولته الشهيرة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، من كان مسنا منا فأنت ابن أخي، ومن كان مساويا لك فهو أخوك. أخ كريم وابن أخ كريم. فما كان النبي إلا أن يقول لهم هذه القولة، هذه قولة أيها المسلم،
نعم،
الذي لا يصفح، أيها الذي خاصم أخاه طيلة أعوام، أيها الذي ضابر أخته وقاطعها من سنوات عد، أيها الذي خاصم أباه، أيها الذي خرج من بيت أبيه وأمه فلا يلقي على أمه السلام، أيها الذي يسكن في شقة في الأعلى وأمه في الأسفل فينزل عليها مرات عدة ولا يلقي عليها السلام. أقول إن نبينا قال لمشركي مكة الذين أصروا على الكفر، لن نسلم لن نسلم، قال اذهبوا فأنتم
الطلقاء
الطلقاء. أبعد ذلك صفح؟ أبعد هذا الجمال؟ أنت تمكنت من أعدائك ورقابهم أصبحت في كلتا يديك، تمكنت منهم، ولو أن عبدا من المسلمين أطلقته على هؤلاء لجز رؤوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي أصعب مواقفه، مواقف من مواقفه التي سألته السيدة عائشة عندما عاد من الطائف وتبدى له الملك، والملك مغري، جبريل لما يظهر لك يا أستاذ أحمد ده مغري، ده أنت تطلب منه أي حاجة، أمامك جبريل، أمامك الذي ينقل الرسالة فيأتي بالإجابة، ما عندوش. فعندما يتبدى الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع على دماء النبي التي تسيل على صحراء الطائف وقد خالط أهل الجلافة في الصحراويون من أهل مكة، فما تلاقيش، قال لك اتبروا عند الناس اللي نعمة ربنا عندهم ظاهرة، عندهم خوخ وتين، عندهم عنب وتمر، بساتين. الطائف، طائف جميلة جميلات الجزيرة العربية، فيها من البساتين. فقال لك اروح، دول مش شايفين نعمة ربنا، شايفينها صحرة وحجارة، طب اروح بقى اللي عندهم بقى يعني فواكه
وحدائق.
فكانوا اشد عانة واشد اتعابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوانت في عز تعبك وتلاقيت حد بيطبطب على كتفك كده ويقول لك شبيك لبيك، امرني اعمل لك ايه في دول بقى، تلاقيت حد ينصرك. ونزل الملك، يا رسول الله مرني أطبخ عليهم الأخشبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا دي مش شغلتي. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وحدث
وقد خرج،
وحدث. وفي صلح الحديبية أنت تعرف، والقصة في غنى عن أن أذكرها، أن النبي صبر عليهم وعاد إلى مكة فاتحا حاجا منبيا ربه صلى الله وسلم
عليه الصلاة
على من عاش في نعم الله بالصفح الجميل.
الله يسعدك يا دكتور. دكتور سيد، هل يندب الصفح والعفو في كل وقت وفي كل المواقف والأزمات؟ وماذا عن العقاب إن لزم؟
وطبعا العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة هو من شيم الكبار، من شيم الرجال الأبطال الذين يعفون عن الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، عملا بقول ربنا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى القصة المشهورة، قصة هارون الرشيد مع خادم عنده أو عبد من عبيده، يعني لما انكسر الإناء في يده فغضب هارون وتهدده وتوعده، فقال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. ده شغل الكبار، ده شغل الكبار، العفو عند المقدرة. قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظة وهو قادر على أن ينفذه، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. شوف أجره ومقابله عند الله تبارك وتعالى جل وعلا، سبحان الله القدير. ولذلك هذا هو العفو عند المقدرة، لكن لا يندب في كل الأحوال، خاصة إذا رأيت أيها المسلم أن عفوك عن فلان هذا سيزيده طغيانا وإفكا وبغيا، يعني كل ما تعفو عنه كل ما إيه؟
يرجع تاني،
كل ما يزيد أكتر، يزيد أكتر في الطغيان، يزيد أكتر في الأذى، يزيد أكتر في إيقاع الضرر بالناس. فهذا لا يندب أن تعفو عنه في ذلك الوقت، وإنما يندب أن يعاقب ساعتها. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه متى عفى أبو بكر عن مصطح ابن أثاثة؟
نعم.
مصطح صحابي صحيح، لكنه واحد من الذين يعني صدقوا في عائشة أو قالوا في عائشة.
نعم.
في حديثة الإفك ما قيل، وأبو بكر كان ينفق عليه نفقة مستمرة ممكن تكون شهرية أو نحو ذلك يعني. فحلف أبو بكر وأقسم ألا ينفق على مصطح بعد اليوم.
نعم.
شوف تخيل، لكن بعد ذلك عفى عنه. لكن السؤال هنا متى عفى أبو بكر عن مصطح؟
نعم.
لما أقر مصطح بخطئه، لما اعترف بخطئه، لما تاب عن خطئه وتاب الله عز وجل عليه طبعا ساعتها، فهنا أبو بكر عفى عن مصطح امتثالا لقول ربه تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل والسعة الآية ثم قال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى أحب يا رب، فعفى عن مصطح ابن أثاث. والله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
تمام.
يعني حتى إن لم يندب العفو عن فلان حتى لا يزداد طغيانه أو كذا، فالعقاب أيضا لا يشرع أن يكون زيادة على ما فعل، يعني أن يعاقب بمثل ما هذا في حق من بغى وطغى وتجبر وعوقب.
تمام.
فكيف بحال من تنازل وصفح وعفى وأخذ بقول ربه فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أخي الكريم، إن عجاف القلوب لا ينفع معهم عفو أو ود، حتى وإن زرعت لهم 7 سنين سنابل حب.
تمام.
عجاف. نعم. القلوب
سبحان الله العظيم،
والله لو عملت إيه هو. نعم. هتعمل له ده.
تمام.
ولكن الأعجب من ذلك في زماننا وفي أيامنا.
نعم.
أن تجد من يطالب المستضعفين بالعفو.
لا إله إلا الله.
يعتجد مثلا بعض الناس كتاب ولا غيرهم على وسائل التواصل الإعلام ينادون أو يدعون إخوتنا مثلا في فلسطين المحتل.
نعم.
بالعفو عن المحتل الغاصب الغاشم. بالله عليك ده كلام يعني؟ هل الكلام ده يعقل؟ طيب. يعني هل هذا الكلام مقبول؟
دكتور سيدي، يعني عفوا، احنا معنا في محور مهم جدا، وكنا يعني قلنا في المقدمة كيف تحول البغض في قلب صفية تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حب ومودة في دقيقتين دكتور.
هو طبعا صفية رضي الله تعالى عنها تعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنتهى الحكمة ومنتهى الود، وقال يا صفية إن أباك فعل وألب علي العرب، اللي هو حي ابن أخطب.
نعم.
صفية كانت تبغض رسول الله بغضا، تقول قتل أبي وأخي وعمي أو وقومي، يعني هو قتلهم.
نعم.
فراح يتودد إليها صلى الله عليه وسلم ويبين لها الأمر، حتى أصبح النبي أحب الناس إلى قلبها سبحان الله. وذلك لا عجب ولا غرابة أن نرى صفية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش المرض والموت ونساؤه من حوله، وصفية تقول يا رسول الله والله لوددت أن الذي بك بي.
لا إله.
لوددت أن الذي بك بي. فنساء طبعا ضرائر يعني، بصوا البعض كده ايه مصمصوا شوية يعني ازاي يعني ايه انت يعني. فقال النبي لهن مضمضنا، فوالله ما قالت الا ايه، ما قالت الا حقا، يعني هي كانت بتتكلم بصدق، بتتكلم من قلبها يعني.
نعم.
صفية رضي الله تعالى عنها، ولذلك احبها رسول الله واكرمها رسول الله، ويعني تنعمت مع رسول الله بوداده وحنانه وعطفه، فتحول بغض النبي الذي كان في قلبها قبل ذلك إلى حب عظيم جدا يعني تحكي عنه الأجيال، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه.
الله يرفع قدرك يا دكتور ويجزيك خيرا. الله يكرمك دكتور محمد، شكر الله لكم وجزيتم خيرا.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك ويرفع قدرك
يا رب.
آمين يا رب. وبعد، أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة، على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى. يا أمة جمع الإله قلوبها.